صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نواصل درسنا في شرح اختصار علوم الحديث للحافظ ابن كثير، والذي كنا وقفنا فيه على النوع الثاني عشر، وهو الحديث المدلس. كالعادة، إن كان هناك شيء من الأسئلة نبدأ بالجواب عليها، وإن لم يكن فنبدأ بالقراءة. السؤال يتعلق بموضوع العنعنة عليهما. فالأخ السائل يقول: إذا كان مسلم ابن الحجاج يشترط مع المعاصرة إمكان اللقي، وأن لا يكون اللقاء منتفيا، ألا يكون مذهبه ومذهب البخاري واحدا؟ أقول: لا، مذهبهما في هذه القضية بينه فرق. نعم، لا يصح أن ينسب إلى مسلم بن الحجاج الاكتفاء بالمعاصرة فقط، بل هو يشترط مع المعاصرة كما تقدم معنا أن لا ينتفي اللقاء، وأن يكون اللقاء محتملا. أما لو انتفى اللقاء فإن مسلما لا يجعل الحديث الذي بهذه الصفة متصلا. لكن إذا أردنا تحرير موضع النزاع بين مذهبي البخاري ومسلم، فإنه يتجلى في قضية واحدة. يتضح هذا بالمثال: إذا كان هناك راو من الرواة عاصر شيخا من الشيوخ مدة 30 سنة، كأن يكون الشيخ توفي 90 للهجرة، والراوي عنه ولد 60 للهجرة، فتكون هناك فترة معاصرة بينهما مدتها 30 عاما، لكن لم يرد في شيء من الطرق ما يدل على أن هذا الراوي لقي ذلك الشيخ، ولم يرد عن أحد من الأئمة أنه قال إن هذا الراوي لم يسمع من هذا الشيخ، أي ليس هناك ما يدل على وجود اللقاء ولا على انتفاء اللقاء ولا السماع. فالمعاصرة موجودة. في هذه الحال مسلم بن الحجاج يرى أن هذا الإسناد متصل، أما البخاري فيرى أنه غير متصل، لأن اللقاء ما تحقق. بهذا المثال يتضح الفرق بين المذهبين. السؤال عن مراسيل الحسن، أظنته يسأل عن رواية الحسن عن أبي هريرة. أما بالنسبة لمراسيل الحسن البصري، فبعض الأئمة يثنون عليها، وبعض الأئمة يجعلونها من أردأ المراسيل، وأنا الذي يظهر لي القول الثاني، أي أنها مراسيل ليست بالجيدة. والسبب أن الحسن البصري رحمه الله كان كثيرا ما يحدث في مجالسه ومجالس وعظه بالأحاديث التي تكون دارجة في وقته، فربما لم يكن له بها إسناد، وإنما مثل ما يروج في عصرنا الحاضر بعض الأحاديث التي تنسب للنبي صلى الله عليه وسلم ولا ندري من أخرجها ولا نعرف هل هي صحيحة أو غير صحيحة، كذلك أيضا في ذلك العصر كانت تروج مثل هذه الأحاديث. ربما كان الحديث صحيحا، ربما كان متحصلا للحسن البصري بإسناد لكن لم يبلغنا، وربما كان غير ذلك. فالأصل أننا لا نثبت الحديث إلا بالدعائم، وهي الأسانيد. أما إحسان الظن بمراسيل الحسن البصري فربما أن بعض أهل العلم اجتهد لما رأى أن بعض هذه المراسيل وجدت بأسانيد ولو من غير طريق الحسن البصري وإنما وجد لها أصولا فقال ما قال، لكن هذا القول يعارضه قول أئمة آخرين وهو الحكم على مراسيل الحسن البصري بأنها رديئة، وأنا قلبي يميل إلى هذا، لكن رداءتها ليست كرداءة مراسيل قتادة والزهري ونحوهما، لا هذه أرداء بلا شك. السؤال يقول هل ما ذكرناه من الاتفاق وشبه الإجماع على قبول مراسيل الصحابة هل هذا القول مقتصر على كبار الصحابة وأواسطهم وأما صغارهم فلا؟ قل إذا كان بناء على ما كنت ذكرته من أن هناك كبار من الصحابة هناك متوسطون وهناك صغار، وهؤلاء الصغار الذين إما أنهم لقوا النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسمعوا منه مطلقا، أو إذا كان للواحد منهم عن النبي صلى الله عليه وسلم رواية فإنما هي رواية واحدة أو شبهها، فأقول نعم مراسيل هؤلاء الصغار الذين بهذه الصفة تعد أو يكون حكمها حكم مراسيل كبار التابعين، فمن يردها فإنه يردها، ومن يقبلها فإنه يقبلها، ومن يفصل كالشافعي فإنه يفصل فيها. أما إذا كان المقصود بصغار الصحابة مثل ابن عباس وابن عمر وجابر عبد الله بن عمرو بن العاص ونحوهم رضي الله تعالى عنهم فلا، هؤلاء مراسيلهم مقبولة، وإنما أعني بصغار الصحابة الذين إما ليس لهم رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل عبد الله بن أبي طلحة، وإن كان رأى النبي صلى الله عليه وسلم لأن النبي عليه الصلاة والسلام حنكه وبرك عليه، أو إن كان له عن النبي عليه الصلاة والسلام رواية فإنها نادرة مثل محمود بن الربيع حينما قال عقلت عن النبي صلى الله عليه وسلم مجة ماجها في وجهي إلى آخر الحديث. فهؤلاء صغار الصحابة الذين أقصدهم، فهؤلاء حكم مراسيلهم حكم مراسيل كبار التابعين، والراجح في هذا كما ذكرته التفصيل كما ذكره الشافعي، فإنها يمكن أن تتقوى، فإذا تقوت نعم تقبل، وإن لم تكن معتضدة بما ذكره الشافعي فإنها تكون ضعيفة. لعلنا نكتفي بهذا ونبدأ في القراءة في درس اليوم.
النوع الثاني عشر المدلس. والتدليس قسمان، أحدهما أن يروي عمن لقيه ما لم يسمعه منه، أو عمن عاصره ولم يلقه موهما أنه قد سمعه منه. ومن الأول قول علي بن خشرم كنا عند سفيان بن عيينة فقال قال الزهري كذا، فقيل له أسمعت منه هذا؟ قال حدثني به عبد الرزاق عن معمر عنه. وقد كره هذا القسم من التدليس جماعة من العلماء وذموه، وكان شعبة أشد الناس إنكارا لذلك. ويروى عنه أنه قال لأن أزني أحب إلي من أن أدلس. قال ابن الصلاح وهذا محمول منه على المبالغة والزجر. وقال الشافعي التدليس أخو الكذب.
التدليس كما ذكر المصنف قسمان: تدليس في الإسناد، وتدليس في الشيوخ كما سيأتي معنا إن شاء الله تعالى. بدأ المصنف بالكلام على تدليس الإسناد. تدليس الإسناد أيضا ينقسم إلى أقسام، لكنه ذكر المشهور من هذه الأقسام، وهو الذي إذا أطلق تدليس الإسناد ينصرف إليه. أما الأقسام الأخرى فلها مسميات كتدليس التسوية، تدليس العطف، تدليس القطع، تدليس السكوت ونحو هذا، فهذه لها تسميات وإن كانت داخلة في تدليس الإسناد وهي قليلة. يمكن أشهرها تدليس التسوية، هو الذي يلي تدليس الإسناد المعروف عندنا هذا. فعلى كل حال، لعل الإسهاب في أقسام تدليس الإسناد محله كتب المطولات. إذا جاء شيء من الأسئلة يمكن نجعل التفصيل فيه في الوقت الذي يخصص للأسئلة، لكن المصنف لم يتطرق لهذا، فنحن نلتزم بما ذكره المصنف حتى لا تتسع دائرة الشرح ويطول الوقت. التدليس مثل ما رأينا في هذا الكلام فيه إيهام، لكن إذا جئنا لأصله اللغوي هو مأخوذ من الظلام، وربما كان فيه شبه من الغلس أو الدلس، وهو اختلاط النور بالظلمة والله أعلم. لكن يقولون إن من دلس فإنه أظلم عليك الإسناد، أي عم عليك أمره، لم يجعل لك فرصة للتحقق والتثبت من هذا الإسناد على وجه الحقيقة. وأنا أرى أن فيه أو فيه شبه، وربما كان ذاك مشتق أيضا من نفس التسمية، وهو إخفاء العيب. بالنسبة للسلعة يقع فيها التدليس وهو إخفاء العيب في تلك السلعة، فإذا أخفي فيها العيب فإن من أخفى عليك العيب قد أظلم عليك أمر هذه السلعة فلم يتبين لك عيبها. كذلك أيضا بالنسبة للإسناد، إذا حصل فيه التدليس فإنه يكون قد أظلم عليك أمره، فالإيهام واقع فيه، أي يوهمك بالسماع وليس هناك سماع على وجه الحقيقة. فإذا ما ذكره المصنف رحمه الله من التعريف حينما قال في تعريف تدليس الإسناد، أحدهما أن يروي، أحدهما يعني أحد القسمين، وهو القسم الأول أي تدليس الإسناد، أن يروي عمن لقيه ما لم يسمع منه، أو عمن عاصره ولم يلقه موهما أنه قد سمعه منه. دعونا في الشق الأول، وهو قوله أن يروي عمن لقيه ما لم يسمعه منه، هذا واضح. بعضهم يضيف له الصيغة التي تستخدم فيقول أن يروي عمن لقيه ما لم يسمعه منه بصيغة تحتمل السماع وعدمه، أي وعدم السماع، مثل عن وقال ونحوها، أي لا يستخدم التصريح بالسماع، لأنه لو استخدم التصريح بالسماع لكان كاذبا، لو قال سمعت أو حدثني أو أخبرني أو نحو ذلك مما يدل على الأخذ المباشر، وهو ليس كذلك، فهذا ليس من التدليس في شيء، لأن هذا يكون كذبا، وهذا محله الحديث عن الوضع في الحديث فيكون كذابا. لكن عرف عن بعض الرواة أنهم من الكذب فروا، فلقصد من المقاصد أو لغرض من الأغراض يصنع المدلس هذا الصنيع، كما سيشير إليه الحافظ ابن كثير في نهاية الكلام هنا، وسأنبه عليه إن شاء الله تعالى، أي على الأغراض الحاملة على التدليس، لغرض من هذه الأغراض يسقط المدلس الواسطة بينه وبين شيخه، ويروي الحديث عن شيخه الذي لم يسمع ذلك الحديث منه على وجه الحقيقة، ويستخدم عبارة لا تدل على السماع ولا على عدم السماع، مثل عن فلان أنه قال أو قال فلان. ونحن نعرف أننا في هذا العصر يستخدم مثل هذا الأسلوب معنا، فربما أنك لو عرضت لك مسألة وقال لك أحد الإخوة قال الشيخ ابن عثيمين كذا كذا كذا، يمكن أنك لو سألته وقلت هل سمعت هذا من الشيخ ابن عثيمين، يقول لك لا، أنا حدثني به عنه فلان أو أخبرني فلان أنه سأله فأفتاه بكذا. هذا هو المقصود. إذن صيغة قال أو عن أو نحو ذلك لا تدل على أن هذا القائل قد سمع هذا الكلام من الشيخ، ولا الضد أيضا لا تدل على الضد. المحدثون وجدوا أنفسهم مضطرين للتعامل مع هذه الصيغ، وأظن أنني قدمت الكلام على هذا في مبحث العنعنة، اضطروا للتعامل مع العنعنة لأنها فرضت نفسها عليهم، وإلا فالأصل أن يصرح الراوي بالطريقة التي تلقى بها ذلك الحديث عن شيخه، كان سماعا أو نحو. لكن لما وجدوا الأحاديث ترد فيها مثل هذه الصيغ، ووجدوا أنهم لو ردوا تلك الأحاديث لم بنى على ذلك مفاسد، وهو أنه ستضيق دائرة السنة وسترد أحاديث صحيحة، فاضطروا للتعامل مع العنعنة بمحاذير، النظر في حال الرواة كيف هم في استخدامهم للعنعنة، واستخدام أيضا الزمن والقرائن الأخرى المحتفة بطريقة الرواية. وهذا محله مبحث العلة في الحديث، فطريقة اكتشاف العلل التي من أهمها مسألة السماع، يعنى علماء الحديث بقضية السماع عناية فائقة، والذي جعل بعض أهل العلم يرون أن البخاري رحمة الله عليه يشترط اللقاء ما وجدوه من طريقته في التاريخ الكبير وفي انتقائه للأسانيد في صحيحه واجتنابه بعض الأحاديث التي لم يخرجها في صحيحه، وعرفوا بالاستقراء أن البخاري اجتنب بعض الأحاديث التي لم يثبت في بعضها أن هذا الراوي قد لقي ذلك الشيخ، فاجتنب رواية ذلك الراوي عن ذلك الشيخ. في التاريخ الكبير وجدوه يعنى بهذه المسألة، يعنى بقضية السماع واللقاء، هل فلان لقي فلانا أو لا، وهل مجرى. فإذا القضية كانت كبيرة ومهمة عند علماء الحديث، وذكرت لكم سابقا أن شعبة بن الحجاج كان يشدد حتى قيل إنه لا يقبل العنعنة مطلقا، ومن نظر في طريقته مع شيوخه يعرف فعلا أن شعبة بن الحجاج يشدد في قضية العنعنة. لكن لو أن أهل العلم شددوا هذا التشديد الذي عند شعبة بن الحجاج لضاقت دائرة الأحاديث، ولأن الصيغة التي ترد كعن وقال ليست دوما من الراوي الذي رواها أو الذي روى ذلك الحديث، بل أحيانا تكون من تلميذه أو تلميذ تلميذه أو من دونه. إذا شك أحدهم في الصيغة أتى بهذه، أتى بصيغة عن، وإذا أراد بعضهم أن يتخفف أتى بصيغة عن، وإذا كان الحديث جاء به في مجلس المذاكرة جاءوا به بصيغة عن، وهلم جرى. إذن هناك أسباب تدفع لوجود هذه الصيغة، وليس بلازم أن تكون هذه الصيغة لا ترد إلا في إسناد ليس فيه صفة الاتصال، بل وجد في كثير من الأحيان أنها يأتي بها بعض المحدثين، فإذا ما سئل هل سمعته من ذلك الشيخ صرح بأنه سمعه منه. إذن لابد من التعامل مع هذه الصيغ المحتملة بنوع من الحذر، ومن الحذر مبحث التدليس. مر معنا أن الشافعي رحمة الله عليه يقول: من دلس لنا مرة فقد أبان لنا عورته، يعني الشافعي ممن ينتقد الإسناد حينما يعرف أن ذلك المدلس أو أن ذلك الراوي وقع في التدليس ولو برواية واحدة. هناك من يجعل هذا حجة في رد العنعنة من الراوي إذا وقع في التدليس ولو مرة، وهذا ليس بصحيح، لأن الرواة المقلين من التدليس هؤلاء تحتمل عنعنتهم، تعرف تلك الأحاديث التي دلسوا فيها وتتقى وتجتنب، وما بقي فإنه على الأصل وهو الصحة. ولكن الكلام كله في الرواة الذين يكثر منهم التدليس، وهذه الكثرة تكون نسبية، فبعض الرواة يختلف فيهم أهل العلم، بعضهم يرى أنهم أكثروا من التدليس وبعضهم يرى أنهم لم يكثروا، وأنتم تعرفون الفروق الفردية بين الناس. فطباع البشر تجعل هذا متساهلا وهذا متشددا وهذا متوسطا وهلم جرا، فإذا الكثرة نسبية. قد أرى نجاسة وقعت على الثوب كبيرة أو كثيرة ويراها المتساهل ليست بشيء، والعكس كذلك، فالناس يختلفون. ولأجل هذا الاختلاف اختلفوا أيضا في الحكم على هؤلاء الرواة، فبعضهم يقبل بعض الرواة وبعضهم يردهم، وبعضهم يقبلهم في أحيان ويرد في أحيان، وهكذا. وأنتم إذا نظرتم لما كتب في هذا كطبقات المدلسين للحافظ بن حجر المعروف بتعريف أهل التقديس بمراتب المصوفين بالتدليس، أو غيره ممن قبله كالعلائي في كتابه جامع التحصيل فإنه سبق الحافظ بن حجر، أو كذلك سبط بن العجمي في كتابه عن المدلسين، نجد أنهم صنفوهم على طبقات، ولعل من أحسن من صنفهم الحافظ بن حجر. أنا أرى أن تقسيمه أفضل من تقسيم سبط بن عجي ومن سبط بن العجمي ومن تقسيم العلائي. فالطبقة الثالثة عند هو جعله الحافظ بن حجر جعلهم خمس طبقات، والطبقة الأولى والثانية صرح بأن الأئمة احتملوا عنعنتهم، والطبقة الرابعة والخامسة اتفق الأئمة على رد عنعنتهم. لكن الطبقة الثالثة هم الذين وقع فيهم الخلاف، وصرح الحافظ بن حجر بهذا، ذكر أن بعض أهل العلم لم يحتجوا بشيء من حديث هؤلاء إلا بما صرحوا فيه بالسماع، ومنهم من قبلهم، قال ومنهم من قبلهم، أشار لوجود الاختلاف. الطبقة الرابعة وإن قلت إن الأئمة اتفقوا، لكن بعضهم قد يقع فيهم شيء من الخلاف في قبول عنعنتهم، ولكن الحافظ بن حجر هكذا جعل أصحاب هذه الطبقة من اتفق الأئمة على أنه لا يحتج بشيء من حديثهم إلا ما صرحوا فيه بالسماع. إذن هذا التفصيل يفيدنا في معرفة حال هؤلاء الذين وصفوا بالتدليس، وأن عبارة الإمام الشافعي ليست على إطلاقها، فمن كان مقلا من التدليس هذا تحتمل عنعنته. هنا ذكر في التعريف قوله: أو عمن عاصره ولم يلقه، موهما أنه قد سمعه منه. إذن الجامع بين الأمرين اللذين ذكرها هنا، الأول وجود السماع من الشيخ، والثاني وجود المعاصرة فقط وإن لم يكن هناك سماع، الجامع وجود الإيهام، إذا كان هناك ما يوهم السماع. لكن الحافظ بن حجر رحمة الله عليه لما ذكر مثل هذا الكلام تعقبه بأنه إذا كان هناك معاصرة ولم يكن هناك لقاء فليس هناك إيهام، لأن اللقاء لم يتحقق. فيقول هذا يختلف عن الأول وهو وجود السمع. فالحافظ بن حجر يرى أن تعريف التدليس ينبغي أن يقصر على الشق الأول، وهو أن يروي الراوي عمن لقيه ما لم يسمعه منه بصيغة تحتمل السماع وعدم السماع، فلا بد من وجود السماع. أما الشق الثاني وهو عمن عاصره، يقول هذا هو الإرسال الخفي. نعم هناك خلط بين القسمين عند طائفة من أهل العلم، فبعض أهل العلم يجعل المرسل الخفي من التدليس، ويجعل التدليس أيضا إرسالا. بعضهم قد يحكم على الحديث بأنه مرسل مع أنك تجد الراوي سمع من ذلك الشيخ، فكيف يكون مرسلا في هذه الحال؟ الجواب أنه يرى أن هذا الراوي لم يسمع هذا الحديث من ذلك الشيخ فعده إرسالا. وهذا بناء على قول من يقول أو من يصف أي انقطاع في الإسناد بأنه إرسال. قلت لكم سابقا إن لفظة المنقطع ولفظة المرسل هذه إن استخدمناها لاستخدام الاصطلاحي فهي على ما ذكرته لكم سابقا حينما ذكرت الأقسام الستة، وإذا كان فيه شيء من التوسع فنعم، فإنهم يطلقون الانقطاع على المرسل الاصطلاحي وعلى المرسل الذي بهذه الصفة والمرسل الخفي، ويطلقونه على الانقطاع الحقيقي، ويطلقونه حتى على الإعضال وحتى على المعلق. كذلك أيضا المرسل يطلقون على المنقطع أنه مرسل، يطلقون أحيانا على المعضل أنه مرسل، وهكذا. فبهذه الصفة يكون هناك ترادف بين لفظ الانقطاع ولفظ الإرسال، ولا يعنى به الاستخدام الاصطلاحي الذي ذكرته لكم سابقا. لكن هناك من أهل العلم من ميز بين هذا وهذا، ممن ميز هذا الحافظ أبو بكر البزار، له كتاب صنفه في من تقبل روايته ومن تترك الرواية عنه، وتكلم في مسائل التدليس. وليت هذا الكتاب يوجد، لأن كتابا يصدر من مثل الحافظ البزار وهو إمام، ولا شك أنه أيضا يروي بالأسانيد عن الأئمة الذين ينقل أقوالهم، فلا شك أن مثل هذا الكلام سيكون له ثقله ووزنه. ولكن هذا الكتاب وللأسف لا نعرف أنه موجود الآن، إنما هناك بعض النقول التي تنقل عنه، ومن جملتها مثل هذا القول، وهو أن البزار فصل بين التدليس وبين الإرسال الذي بهذه الصفة. كذلك الخطيب البغدادي فصل بين هذا وهذا، كذلك ابن القطان الفاسي فصل أيضا بينهما، وهكذا. فلا ينبغي أن يدخل الإرسال الخفي في التدليس، ينبغي أن يفصل هذا من هذا. لكن لا أقول هذا حينما أقول لا ينبغي، لا أقوله من باب الإثارة ولا من باب إحداث الخلاف في الصف، لا، أنا أقول ينبغي لطالب العلم أن يكون عنده سعة صدر وسعة أفق لما يسمعه من خلاف في مثل هذه المسائل. فالمهم أن الانقطاع موجود، سميناه تدليسا سميناه إرسالا خفيا، التسميات لا تغير من الواقع شيئا. أنا ذكرت لكم سابقا أن هذا يفيدنا في أي شيء، يعني حينما نجعل هذه التسميات تدل على واقع موجود يفيدنا في أي شيء؟ أحسنت، في الحكم على الإسناد. فنقول إن الحديث الذي فيه راوي مدلس ولم يصرح بالسماع إذا حكمنا عليه بالضعف ليس كالحديث الذي فيه راوي عاصر ولم يلقى، فالانقطاع هنا يعني شبه متحقق. لكن لا أقول إنه متحقق مثل تحققه في الانقطاع، فالانقطاع أشد من الإرسال الخفي، والإرسال الخفي أشد من التدليس، وهذا إذا لم نعلم أن المدلس قد دلس. أما لو علمنا أنه دلس فقد تحقق الانقطاع في تلك الحال، لكن هذا إذا لم نعلم أنه دلس وإنما شككنا في عنعنته، فنقول التدليس أخف من الإرسال الخفي، والإرسال الخفي أخف من الانقطاع. ولذلك ينبغي أن يسمى كل نوع بتسمية حتى تتحدد درجة الضعف فقط لهذا. أما من اجتهد من الإخوة وحاول أن يسوي بين التدليس والإرسال الخفي، أو يقول إن الفصل بينهما ليس بصحيح وأهل العلم ساووا بينهما وما إلى ذلك، نقول لك اجتهادك، مسائل اجتهادية لا غير. وما دامت الأصول متفقا عليها وهو أن الإسناد المنقطع ضعيف فلا إشكال، سواء سميناه هكذا أو سميناه هكذا فالأمر هين بإذن الله جل وعلا. لكن أنا أميل كما قلت لكم وأصرح به إلى الفصل بين هذا وذاك، ورأيي هو رأي الحافظ بن حجر في هذه القضية، ورأي عدد من الأئمة كما سميت لكم وغيرهم كثير، وهو أنه أن هناك فرقا بين التدليس وبين الإرسال الخفي، والفارق يتجلى في أن الحديث المدلس لا بد أن يتحقق السماع بين الراوي وبين شيخه، فإذا كان هذا الراوي سمع من ذلك الشيخ ثم أسقط الواسطة، نعم هنا وقع الإيهام بلا شك، فالراوي أوهمنا أنه سمع هذا الحديث من ذلك الشيخ وهو لم يسمعه حقيقة. أما بالنسبة للمرسل الخفي ففي الغالب جدا أن هذا الراوي لم يسمع من ذلك الشيخ بل لم يلقه، فالانقطاع هنا أشد. لذلك يقول الحافظ بن حجر إنه ليس هناك إيهام، ومن يرى أن فيه إيهاما يقول إننا لم نتحقق من أن هذا الراوي لم يلقى ذلك الشيخ وإنما لم يثبت عندنا اللقاء، فالإيهام موجود. فلذلك نقول إنها مسألة اجتهادية. قال من الأول، يعني مع وجود السماع، ما ذكره علي بن خشرم عن سفيان بن عيينة رحمه الله تعالى أنه قال قال الزهري كذا وكذا. قلت لكم من الصيغ التي تستخدم عن وقال، فسفيان بن عيينة قال قال الزهري، سفيان بن عيينة من كبار أصحاب الزهري، بل بعض الأئمة يجعله أكبر وأوثق أصحاب الزهري، وهذا رأي سفيان بن عيينة، رأي علي بن المديني وهو إمام، يرى أن الزهري يرى أن سفيان بن عيينة هو أوثق أصحاب الزهري على الإطلاق. فإذا كان من كبار أصحابه وسمع منه الكثير فالناس لا يتوقفون في مثل هذه الحال في قول سفيان بن عيينة قال الزهري، لا يظنون أن سفيان لم يسمع من الزهري هذا الحديث، فلذلك قالوا له أسمعت منه هذا، سمعت هذا من الزهري؟ قال حدثني به عبد الرزاق عن معمر عنه. إذن بواسطتين، وهذا أشد، يعني ليست الآن واسطة واحدة ولكن بواسطتين، فهو يروي هذا عن تلميذه عبد الرزاق، لأن عبد الرزاق تلميذ سفيان بن عيينة، فهو يرويه عن تلميذه، والتلميذ يرويه عن معمر، ومعمر هو قرين سفيان بن عيينة، فسفيان يكون نزل في هذا الحديث، يعني رواه بنزول. لكن قالوا إن سفيان بن عيينة إذا سمى لا يسمي إلا ثقات، ثم إنه مقل جدا من التدليس، فلذلك عدوه في الطبقة الثانية، عده الحافظ بن حجر في الطبقة الثانية من طبقات المدلسين، وهم من احتمل الأئمة تدليسهم لقلة، من احتمل الأئمة عنعنتهم لقلة تدليسهم في جنب ما رووا، أو لكونهم لا يحدثون إلا عن ثقات. يقول هنا إن هذا القسم الذي هو تدليس الإسناد كرهه جماعة من العلماء وذموه، وذكر كلام شعبة بن الحجاج وأنه كان شديد الإنكار لهذا، وأنه قال لأن أزني أحب إلي من أن أدلس. وابن الصلاح قال هذا محمول من يعني شعبة على المبالغة والزجر، يعني الزجر عن التدليس. وجاء عنه أنه قال التدليس أخو الكذب، هنا قال الشافعي التدليس أخو الكذب. والشافعي رحمه الله إنما حكى هذا عن شعبة، ذكر أن شعبة هو الذي قال التدليس أخو الكذب وليست العبارة للشافعي. شعبة بن الحجاج حينما قال لأن أزني أحب إلي من أن أدلس، حتى وإن رأى ابن الصلاح أن هذا مبالغة من شعبة، لكن قول شعبة وجيه، لأنه إذا كان الراوي الذي دلس أسقط ضعيفا من الإسناد، وهذا حاصل يحصل من بعض المدلسين كالأعمش مثلا، فإنه أحيانا يسقط بعض المتروكين وليس الضعفاء فقط، مثل الحسن بن عمارة. فشعبة بن الحجاج يقول لأن أزني أحب إلي من أن أدلس. لماذا؟ لأن هذا الحديث الذي وقع فيه التدليس إذا كان من طريق راو مضعف، أو كان ضعفه شديدا، أو ربما كان متهما بالكذب، فمعنى ذلك أن هذا الحديث لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فربما أخذه إمام من الأئمة وبنى عليه حكما ونسب هذا الحكم للنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا تشريع. والرب جل وعلا يقول قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فالقول على الله بغير علم قرين الشرك، ليس بالأمر الهين. فإذا كان ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم حديث فيه تحليل أو تحريم، فيه تشريع، فيه عقيدة، فالأمر شديد. فحق لشعبة رحمه الله أن يقول لأن أزني أحب إلي من أن أدلس، لأن المسألة الآن تحولت إلى كفر، وهو إدخال في دين الله ما ليس منه، هذا تغيير وتبديل. وأما الزنا فمعصية من المعاصي كبيرة، قد يتوب منها صاحبها، وقد يعذب فترة من الدهر ثم يخرج بالشفاعة، أو بعد أن يأخذ نصيبه من العذاب، الله أعلم بذلك. لكن لا شك أنه بهذه الصفة، يعني إذا كان الحديث الذي يروى هكذا فإن الأمر شديد. لكن ليس معنى هذا أنه يترتب على هذا الكلام الحكم على الرواة الذين دلسوا بمقتضى هذا الكلام الذي ذكرته، لأنهم متأولون كما سنبينه إن شاء الله تعالى. ولعلنا نقف عند هذا الحد، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.